هنا من البحث في المقام الأول عن الإنحلال الحكمي تلخص بأنه في موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي بمقدار المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، مما إذا لم يكن العلم الإجمالي ناظر التفصيلي ناظرا للعلم الإجمالي، وإن كان يتصور في بعض الأمر الانحلال العلم الإجمالي، حيث يقال أنه على الطرف بعد أن علم أنه تفصيلا نجس مثلا، إذن لا يوجد لنا نجاسة مرددة بل نجاسة معلومة متعينة في هذا الطرف، شك بديهي في الطرف الآخر وهو معنى الانحلال. إلا أن هذا كما قلنا في البداية بيان صحي، وإلا بالدقة العلم الإجمالي يكون باقيا في هذه الموارد التي يكون للمعلوم بالإجمال خصوصية وميزة واقعية أو علمية، حيث أن تلك الخصوصية تجعل العلم الإجمالي والمعلوم بالعلم الإجمالي واقيا على حاله. فنحن لا مجال نعرف مثلا إجمالا بوجود نجاسة حاصلة بالقطرة الأولى المرددة لا تزال بين الإناءين، وإن كانت هناك قطرة ثانية معلومة الملاقاة مع الإناء الأول، أو النجاسة التي أخبر بها الصادق الأول، أو أي عنوان آخر خصوصية أخرى. المعلوم بالإجمال الذي مطلق من ناحية صدق المعلوم بالتفصيل وكذب المعلوم بالتفصيل. قلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي حينما يتعلق بعنوانين ولو انتزاعيين ذات العنوان الإجمالي يجب أن يكون منجدا، فيكون الطرف الآخر طرفا الباقي طرفا لما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال ولو من خلال هذا العنوان الإجمالي عليه، فيكون منجدا في نفسه لولا الانحلال الحكمي. إذن فالعلم الإجمالي في هذه الموارد يكون باقيا إلا في مورد واحد أشير إليه الأمس، وهو ما إذا كان العلم التفصيلي موجبا لزوال سبب العلم الإجمالي، بأن كان هذا العلم التفصيلي هو بعض تقديرات ذلك العلم الإجمالي، لهذا يزول العلم الإجمالي بالبيان المتقدم. وإلا في غير هذه الصورة العلم الإجمالي تكوينا وواقعا باق على حاله. حينئذ ننتهي للانحلال الحكم وهو المقام الثاني. إذا فرضنا أن هذا العلم الإجمالي كان باقيا، النجاسة الحاصلة مثلا من القطرة الأولى لا تزال مرددة بين الطرفين، المعلومة بالإجمال مرددة بين الطرفين، إذن هنا أحد الطرفين فيه نجاسة معلومة تفصيلا ولو بقطرة ثانية، إلا أن نجاسة المعلومة بالإجمال بالقطرة الأولى محتملة الانطباق على الطرف الباقي. فالعلم الإجمالي من حيث هو علم إجمالي هذا الطرف الباقي طرف له، يعني مما يحتمل وجود المعلوم بالإجمال فيه، والمعلوم منجز، إذن فحينئذ يقال أنه يجب الاستثناء. هنا يأتي دور الانحلال الحكمي، يعني يقال أن هذا العلم الإجمالي وإن كان موجودا ذاتاً والطرف الباقي طرفا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، إلا أنه مع ذلك لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا من ناحية الحوق، وإن كان ذاتا العلم موجودا والطرفية للعلم موجود. وجه عدم التنجز ودعوى جريان الأخ المؤمن في هذا الطرف، في الطرف الباقي يقال أنه يجري الأخ المؤمن، ولا يكون حينئذ هذا العصر المؤمن في جريانه محذور، فإذا لم يكن محذور في جريانه إذن يوجد لا محالة رفعة تنجيز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منجزيته مثلا معلقة على عدم جريان الأرض في التركيز الشرعي. ووجه عدم المحذور من جريان الأرض في التركيز في الطرف الباقي هو إنه هنا لو تمسكنا بدليل مثلا الأصل المؤمن كل شيء أنك حلال أو أخي عما لا يعلمون أو أي أصل تركيخي آخر، لا يلزم حينئذ محذور الترخيص في المخالفة القطعية إذ هذا الأرض لا يجري إلا في هذا الطرف، أما الطرف الآخر الذي فيه علم تفصيلي أو الأطراف الأخرى إذا كان فيها علم إجمالي أصغر دائرتان هناك لا يجري فيه الأصل المؤمن بحث الفرق لوجود العلم التفصيلي فيه، ذاك العلم التفصيلي يمنع عن جريان الآخر، وكذلك العلم الإجمالي الصغير لو كان في دائرة أصغر ومقدار معلومة لهذا المقدار فإنه هناك لا تجري الأصول في نفسها لمحذور يخفها، إما محذور عدم الشك كما في العلم التفصيلي أو محذور العلم الإجمالي الصغير الذي يوجب التعارف ما بينها على كل حال. حينئذٍ الأصل المؤمن في الطرف الآخر لا يكون له مجرى، فلا يكون للأصل إلا مجرى واحد وهو في هذا الطرف، والأصل في طرف واحد لا يلزم منه الترخيص، ليس ترخيصا في المخالفة فيجري من دون محذور ترتفع مؤديبية العلم الإجمالي، وهذا هو معنى الانحلال الحكمي. فحكم هذا العلم الإجمالي حكم الشك البدوي في حاضر هذا الطرف يكون فيه الأصل النافي جازح. هذا البيان على مسالك القوم على مسالك المرجى تام، على مسلك أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، وكذلك على مسلك السيد الشهيد الذي كان يراه مقتضي حتى لحرمة المخالفة فضلا عن وجوب الموافقة. هذا البيان يكون تاما لأن الأصل الترخيصي له مجرى في هذا الطرف الباقي من دون محذور لأنه لا معارض له لعدم جريانه في الطرف الآخر، إذن فإذا كان مجرا للآخر سيكون حين. وحكم العقل بالملجزية تعليقي يوجب الموافقة تعليقي لا تنجيزي، معلق على عدم الترخيص من الشارع، فبالترخيص من الشارع هنا يرتفع حكم العقل سبحان ولا يكون فيه محذور. وأما على مسالك المحقق العراقي الذي كان يرى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة، وأن العلم الإجمالي لكونه علما متعلقا بالواقع ينجز الواقع على إجماله أينما كان، ويكون الواقع تكليفا متنجزا بالعلم، والعلم والتكليف المتنجز بالعلم الذي يحكم العقد بمنجزيته لا يمكن رفعه من قبل الشارع، يعني لا تناقض أو مثلا ترخيص في المعصية قبيح عقلا. بناء على هذا المسلك ماذا نسمع هنا؟ قد يقال حينئذ بناء على هذا المسلك لابد أن لا يجري الأصل المؤمن ويبقى العلم الإجمالي على منجزيته في هذا الطرف، لأن هذا الطرف بعد فرض عدم انحلال العلم الإجمالي تكوينان وبقاء هذا الطرف طرفا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، حينئذ يكون مخالفته مخالفة ومعصية للتكليف المنجز المعلوم بالإجمال الذي تعلق به العلم، بمعنى أن ذاك المعلوم بالإجمال لو كان واقعا في هذا الطرف كان حينئذ هذا مخالفته مخالفة قطعية للتكليف المتنجز لا محالة، وحيث أنه لا يمكن الترخيص في مخالفة قطعية في المخالفة للتكليف المتنجز بالعلم الإجمالي بناء على مسلك العلية، إذن فهذا الترخيص لا يكون تاما وصحيحا وإن كان الطرف الآخر متنجزا أيضا بالعلم التفصيلي. من هنا الأصحاب مسلك العلية حاولوا أن يصوروا يدفعوا هذا الإشكال ويصوروا انحلالا حكميا في المقام، حيث أنه كأنه كان من الواضح فقهيا عندهم أنه في مثل هذه الموارد لا يمكن المنع عن إجراء الأصول الترخيصية بحسب ارتكازهم الفقهي في الطرف غير المعلوم الباقي، مع أن مسلكهم في منجزة العلم الإجمالي وهو مسلك العلية يقتضي أن يمتنعوا عن جريان الأصل ويحكموا بالتنجيز وعدم جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، لأنهم يرون أن العلم الإجمالي لا يجوز جريان الأصل في أطرافه حتى في الطرف الواحد، لأنه ترخيص في مخالفة تكليف منجز، والتكليف المنجز لا يمكن الترخيص. من هنا تصدوا لتصوير بيان يتخلص منه من تبعة هذا المسلك مسلك العلية
والذي ورطهم في هذه النتيجة الفقهية غير المرغوب فيها وغير المقبولة فقهيا. حاولوا أن يتخلصوا من هذه التبعة من تبعة مسلك العلية ببيانه. حاصل هذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي هو أنه هذا البيان يكون مؤلفا من مقدمتين. المقدمة الأولى قالوا أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا للتكليف المعلوم بالإجمال على واقعه فيما إذا كان صالحا لتنجيز هذا التكليف على كلا التقديرين، أي سواء كان في هذا الطرف أو كان في الطرف الآخر. إذا كان هذا التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال والمردد بين الطرفين يمكن تنجزه ويصلح تنجزه بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي يمكن أن ينجزه سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزان. أما إذا كان هذا التكليف سنخ تكليف لو كان في ذاك الطرف لا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجزه، وإنما يمكن للعلم الإجمالي أن ينجزه إذا كان في هذا الطرف فقط. إذا كان في أحد الطرفين يمكن تنجيزه بالعلم الإجمالي، أما إذا كان في الطرف الآخر يوجد محذور عقلي عن تنجيزه بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي هناك في ذاك الطرف لو كان معلومه مصيبا في الطرف الآخر موجودا في الطرف الآخر، العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجزه بأي سبب من الأسباب. إذا كان هكذا فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فشرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي صالحا وقادرا على تنجيز متعلقه على كل تقدير، أي سواء كان متعلقه وهو المعلوم بالإجمال في هذا الجانب أو في ذاك الجانب، حتى لو كان في ذاك الجانب أيضا يمكن أن يتنجز بالعلم الإجمالي. إذا كان هكذا فمثل هذا العلم الإجمالي منجز. أما العلم الإجمالي الذي ينجز معلومه على أحد التقديرين فقط لا على كلا التقديرين مثل هذا العلم لا يكون منجزا. هذه كبرى مقدمة. المقدمة الثانية إثبات صغرى تلك المقدمة وهي في المقام، وهي أنه هنا إذا كان العلم الإجمالي في أحد طرفيه علم تفصيلي أو أي منجز آخر شرعي أو عقلي كالعلم التفصيلي في المقام، حينئذ هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز ذلك المعلوم بالإجمال إذا صادف في ذلك الطرف. لماذا؟ لأن التكليف في ذلك الطرف متنجز بحسب الفهم، إما بالعلم التفصيلي كما في المقام أو بالأصل المنجز كما في سائر الموارد، في بعض الموارد الأخرى التي يكون فيها أصل منجز في بعض الأطراف. حيث تنجز التكليف هناك بمنجز عقلي كالعلم التفصيلي أو شرعي كالأصل المنجز، حينئذ العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز معلومه لو صادف في ذاك الطرف. لماذا؟ لأن ذاك التكليف متنجز في ذاك الطرف بمنجزه، والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية. المتنجز لا يتنجز، المماثل لا يقبل المماثل، والمقابل لا يقبل المقابل. يستحيل للمتنجز بما هو متنجز أن يتنجز مرة ثانية. هذا يستلزم منه اجتماع المثلين أو اجتماع المتقابلين، وهذا يكون محالا. وهذه أيضا مقدمة ثانية. نتيجة ضم المقدمة الثانية للأولى، الثانية تحقق تنقح صغرى الأولى، والثانية مبتنية على كبرى أن المتنجز لا يمكن أن يتنجز مرة ثانية. حينئذ موارد العلم الإجمالي الذي يكون في أحد طرفه علم تفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال أو علم إجمالي صغير بمقدار المعلوم بالإجمال الكبير، الأطراف الأخرى سوف تجري فيها الأصول المؤمنة بلا محذور. وهو معنى إثبات الصغرى له، يثبت صغرى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى يقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون هذا العلم الإجمالي قادرا وصالحا لتنجيز متعلقه على كل تقدير. المقدمة الثانية يقول أنه في المقام على كل تقدير لا يكون، يعني على لو كان المعلوم بالإجمال في طرف المعلوم بالتفصيل لا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجزه. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز. نفي صغرى منجزية العلم الإجمالي وإثبات صغرى انحلال العلم الإجمالي، فيكون حينئذ العلم الإجمالي في المقام منحلا بضم المقدمة الثانية إلى المقدمة الأولى، يكون العلم الإجمالي في المقام منحلا. يعني إذا جعلته المقدمة الأولى كبراها العلم الإجمالي الذي لا يمكن أن يكون منجزا لمعلومه في كلا الطرفين لا يكون منجزا، يصير حينئذ إثبات صغرى. كيف تصوغون المقدمة الأولى بالجانب المنطوقي أو المفهومي؟ حينئذ هنا ننتهي إلى جريان الأصل حتى على مسلك العلية في الطرف الباقي بلا محذورين، لأن المحذور عند هذا المسلك أن يكون ذات العلم الإجمالي، أن لا يكون الأصل المرخص نافيا للتكليف المتنجز بالعلم الإجمالي، والتكليف المعلوم بالإجمال وإن كان محتمل الانطباق هنا، لأن العلم الإجمالي لم ينحل تكوينا وحقيقة، لكن هذا التكليف المعلوم بالإجمال المحتمل انطباقه في الطرف الباقي هنا ليس منجزا بالعلم الإجمالي لكي يكون مانعا علة مانعة عن جريان الأصل. لماذا ليس منجزا؟ لأنه هذا من العلوم الإجمالية التي لا تستطيع أن تنجز معلومه على كل تقدير، إذ لو كان معلومه في الطرف الآخر، الطرف الآخر متنجز بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي الأصغر دائرتان، إذن فلا يتنجز بهذا العلم الإجمالي مرة أخرى، فلا يكون صالحا للمنجزين، لا يكون داخلا في تلك الكبرى للعلم الإجمالي المنجز، بل يكون داخلا في الكبرى للعلم الإجمالي غير المنجز. فإذا لم يكن هذا التكليف المعلوم بالإجمال المحتمل انطباقه في هذا الطرف لم يكن منجزا، فلا يكون علة مانعة عن جريان الأصل، فيجري الأصل لا محالة بلا محذورين. هذا أيضا البيان الذي نسجه المدرسة نسجته مدرسة المحقق العراقي قدس سره للتخلص من تبعة مسلك العلية من الناحية الفقهية، فإن مسلك العلية كانت تقتضي عدم جريان الأصل حتى الواحد، حتى في الطرف الواحد، بينما فقهيا لا يمكن المصير إلى ذلك، ها هنا يجرون الأصول في الطرف الباقي غير المعلوم تفصيلا. حاول بهذا البيان أن يصحح ويخرج تلك النتيجة الفقهية أو الأصولية. هذا حاصل كلام المحقق العراقي. هذا الكلام طبعا من الواضح أنه تشبث بما لا ينبغي التشبث به، هذا البيان غير تام، بل هذه التبعات كان ينبغي أن تكون هذه التبعة غير المقبولة كان ينبغي أن تكون دليلا عند أصحاب هذا المسلك على فساد مسلكهم، وأن مسلك العلية غير تام من في باب المنجزية العلم الإجمالي، وأن حكم العقل بالمنجزية حكم تعليقي يرتفع بالترخيص الشرعي، لكن لم يؤدي مع الأسف إلى ذلك، وإنما أدى إلى التوغل والتشبث بالمزيد من المصطلحات التي لا تكون صحيحة ولا يكون الاستدلال بها فنيا. على كل حال، البيان المذكور من قبل المحقق العراقي بكلتا مقدمتيه مما لا يمكن المساعدة عليه. أما المقدمة الأولى وهي أن العلم الإجمالي لا بد أن يكون علما صالحا للمنجزية ولتنجيز معلومه على كل تقدير لكي يكون منجزا، وإلا لو لم يكن صالحا لتنجيز معلومه على أحد التقديرين لا يكون منجزا. هذه الكبرى المناقشة فيها واضحة، وهي أن هذه الكبرى على مسلك العلية لا معنى لها، لأن مسلك العلية يقول العلم الإجمالي يتعلق بالواقع أينما كان، سواء كان في هذا الطرف أو كان في الطرف الآخر. افرضوا لو كان الواقع في ذاك الطرف لما أمكن تنجيزه بالعلم، هذا العلم لم يكن يمكن ينجزه، هذا لماذا لا يمنع من أن ينجز هذا العلم معلومه لو كان هذا المعلوم في هذا الطرف؟ لو كان المعلوم في هذا الطرف أليس هو متعلق العلم؟ لأن العلم يتعلق بالواقع، هذا هو نفس معلومه الإجمالي بحسب الفرض فرض مسلك العلية أو مبنى مسلك العلية، إذن فينجزه. نعم هذا الكلام أن العلم الإجمالي لابد أن يكون صالحا لتنجيز متعلقه على كل تقدير قد يتم
ويكون له وجه بناء على مسلك الآخر, مسلك المرزا الذي يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا يتعلق بالواقع. يقول العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وينجز الجامع. فهذا الآن حيث أن الجامع نسبته في الطرفين على حد واحد, فلا محال لا بد من وجوب الموافقة في الطرفين معا. هذا الجامع لعله موجودا في هذا الطرف ولعله موجودا في الطرف الآخر, الجامع المعلوم. إذن فلتساوي نسبة الطرفين إلى الجامع حيث أن العلم الإجمالي ينجز الجامع, إذن لا محالة لا بد من الموافقة القطعية في الطرفين معا. فلو فرض يعني نسبة هذا المنجز إلى الطرفين على حد واحد فينجز الطرفين معا, وهو معنى وجوب اقتضاء وجوب الموافقة القطعية. حينئذ لو فرض أن هذا الجامع لو كان في ذاك الطرف لما تنجز بهذا العلم الإجمالي بأي مانع. هذا الجامع لو كان في أحد طرفيه لا يمكن لهذا العلم الإجمالي أن ينجزه لمانع. حينئذ يقال أن العلم الإجمالي لا ينجز الجامع في الطرف الآخر, لأنه لماذا ينجز الجامع في الطرف الآخر؟ الجامع في الطرف الآخر يمكن إجراء الأصل عنه, لا يلزم محذور من إجراء الأصل عنه باعتبار أن العلم الإجمالي إنما كان ينجز الجامع وتنجيزه للطرفين في طول تنجيزه للجامع لاستواء نسبة الطرفين إلى ذلك الجامع. أما إذا سقط هذا الاستواء بحيث كان هذا العلم الإجمالي غير صالح لأن ينجز هذا الجامع في ذاك الطرف, إذن فلا يصلح لأن ينجز الجامع في هذا الطرف. على ذاك المسلك هذا الكلام له صورته, لكن هذا على مسلك العلية ليس له صورة أيضا, باعتبار أن هذا العلم الإجمالي عند هذا المسلك يتعلق بالواقع بوجوده الواقعي, بحيث أينما كان المعلوم بالإجمال واقعا كان هو ذاك المعلوم بالإجمال, هو متعلق العلم. ولو كان ذاك المعلوم بالإجمال في هذا الطرف إذن فهو المعلوم, إذن فيكون منجزا بالعلم. تنجيز العلم لهذا المعلوم لو كان في ذاك الطرف لماذا يؤخذ شرطا في تنجيز العلم لهذا لمعلومه إذا كان في هذا الطرف مع أنه هو معلومه بناء على مسلك العلية وتعلق العلم بالواقع, هو معلومه والعلم كلما تعلق بشيء نجزه. إذن فيكون من موارد احتمال ارتكاب ما هو معلوم, يعني ما هو منجز لا محل, فلا يجوز لا يجوز الترخيص فيه. إذن فعلى مسلك العلية وتعلق العلم بالواقع هذه الكبرى لا أساس لها, هذه الكبرى يمكن أن يكون لها وجه وصورة بناء على مسلك الاقتضاء, بأن يقال أن العلم الإجمالي دائما هكذا بناء على مسلك الاقتضاء حيث أنه يتعلق بالجامع والجامع نسبته إلى الطرفين على حد واحد يوجب الموافقة القطعية في الطرفين, فإذا لم يوجب ولو لمحذور في أحد الطرفين إذن الطرف الواحد أيضا لا يوجب موافقة القطعية, لأن العلم الإجمالي ليس عند هؤلاء متعلقا بالواقع في هذا الطرف المتعلق بالجامع, والجامع لماذا يكون في هذا الطرف الخصوص وينجز هذا الطرف الواحد الخصوص. فإذا لم يكن يمكن أن ينجز كلا الطرفين فلا ينجز حتى الطرف الواحد. هذا على ذاك المسلك معقول له صورته, أما على هذا المسلك الآخر الذي هو مسلك العلية هو مبنى مسلك العلية لا يمكن أن يكون صحيح. هذا المقدم المناقشة في المقدمة الأولى, وأوضح منه منها نقاشا المقدمة الثانية في الواقع. والمصيبة في المقدمة الثانية أن المتنجز لا يتنجز إذا كان العلم الإجمالي في أحد طرفيه منجز عقلي كالعلم التفصيلي أو شرعي كالأصل المنجز, حينئذ العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز معلومه لو كان في ذاك الطرف. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز. أولا هذا الكلام المتنجز لا يتنجز لأنه المقابل لا يقبل المقابل أو المماثل لا يقبل المماثل, هذا الكلام إن كان تاما في محله من الفلسفة فيتم في عالم الوجودات الحقيقية, يعني في عالم التكوين الذي هو موضوع الفلسفة يمكن أن يقال بأن المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل, الوجود لا الموجود لا يمكن أن يكون موجودا أن يقبل الوجود, يلزم تعدد الاجتماع المثلين على موضوع واحد وهو محال. هذا في عالم التكوين قد يكون الأبيض بما هو أبيض لا يقبل البياض أسود بما هو أسود لا يقبل السواد، ذات الجسم بلا بياض وسواد يقبل البياض والسواد. إذن المتنجز بما هو متنجز لا يتنجز، هذا هناك صحيح. لكن باب التنجيز هو ليس باب الأمور العقلية الأمور التكوينية، باب التنجيز باب أحكام العقل المستقلات العقلية التي ترجع إلى بحسب الحقيقة ما يدركه العقل من الحسن والقبح، قبح العقوبة وحسن العقوبة كما تقدم في بحث أبحاث القطع. فتنجيز التكليف الشرعي معناه بحسب الحقيقة أن هذا الحوق العقل الشرعي المحتمل أو المقطوع به الواصل بهذه المرتبة من الوصول، العقل يحكم بأنه لو خالفه وارتكبه المكلف هنا يحسن العقوبة ويستحق العقوبة. لابد أن نرجع إلى هذا الملاك، هذا الحكم العقلي المستقل الذي هو بابه باب الأحكام العقلية العملية، لا باب التكوين وباب الأمور التكوينية، باصطلاح الفلاسفة باب الأمور الاعتبارية لا باب الأمور الحقيقية. بأي معنى فسرنا هذا الاعتبار؟ أمور نفس أمرية مثلا أو أمور اعتبارية بمعنى آخر؟ فتقدم في بحث التحسين والتقبيح العقلي حقيقة التحسين والتقبيح العقلي، هذا بابه باب التحسين والتقبيح العقلي الذي ليس من عالم التكوين وعالم الوجود. حينئذ لابد أن نرجع إلى هذا المدرك لهذا الحسن العقلي والقبح العقلي، حسن العقوبة قبح العقوبة الذي هو معنى التنجيز ولا تنجيز. إذا قبح العقوبة يعني لا تنجيز، إذا حسن العقوبة ولم يكن فيه قبح معنى تنجيز. لنرى أن هذا العقل ماذا يحكم هنا؟ ليحكم أنه لو كان في مورد طرف العلم الإجمالي منجز شرعي أو منجز عقلي كالعلم التفصيلي أو الأصحاب المثبت للتكليف، هل وجود هذا يمنع من أن يكون هذا العلم الإجمالي منجزا للتكليف المعلوم بالإجمال في كل من الطرفين أو لا يمنع؟ من الواضح حينما نرجع إلى هذا الحكم الحقيقي نجد أن العقل لا يرى أن قيام منجز شرعي أو قيام منجز عقلي في هذا الطرف لا يمنع من أن يكون العلم الإجمالي أيضا منجزا لمتعلقه، بل بالعكس قد يؤكد هذا الشيء. العقل يرى حينئذ هنا أن المعلوم بالإجمال قبل قيام هذا المنجز كان له منجز واحد، وكان هناك ملاك واحد لحسن العقوبة على مخالفته، ولو خالفه في هذا الطرف وصادف أنه خالف ذاك المعلوم بالإجمال المولى كان يحسن من العقوبة لأنه كان له علم إجمالي به. الآن صار هناك تأكيد في هذا الملاك، وهو أنه قام المنجز الشرعي أيضا أو علم التفصيلي الذي هو منجز عقلي أيضا إلى جانب ذاك العلم الإجمالي في هذا الطرف لتنجيز ذلك التكليف المحتمل. إذن فقيام المنجز الآخر المنجز الشرعي أو العقلي لا يؤدي إلى أن يكون هنا موضوع لقاعدة المتنجز لا يتنجز. حاصل الإشكال الأول أن قاعدة المتنجز لا يتنجز موضوعها عالم التكوين، أو المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل موضوعها عالم التكوين لا عالم التنجيز والتأمين الذي هو عالم الأحكام العقلية بالتحسين والتقبيح، ليست من الأمور التكوينية. هنا لابد أن يرجع إلى ملاك حكم العقل، وحكم العقل يتأكد هنا العقل يقول مثل هذا العلم الإجمالي الذي إلى جانبه منجز يتأكد تنجيز ذات المعلوم بالإجمال، إذا يوجد شيء آخر يؤكده ويوجب المزيد من حق الطاعة للمولى على المكلف هنا واللزوم الطاعة على المكلف وقبح المعصية والخروج عن امتثال ذلك التكليف. إذن فهنا قانون المتنجز لا يتنجز لا موضوع له. هذا أولا المنجز العقلي تقصد العلم الإجمالي، يعني يقال أن العلم المنجز العقلي أقصد به العلم التفصيلي، لا فرق بين أن يكون في بعض أطراف العلم الإجمالي منجز شرعي أو عقلي من ناحية كبرى المتنجز لا يتنجز عند هؤلاء. أردنا بالمنجز الشرعي يعني العقلي أنه تارة يكون علم تفصيلي أو إجمالي في بعض الأطراف، وأخرى يكون استصحاب مثلا منجز استصحاب مثبت للتكليف في بعض الأطراف، لا فرق من هذه الناحية فيما يقوله المحقق العراقي. أن في كلا الموردين يقول المحقق العراقي المتنجز لا يتنجز فالمعلوم بالعلم الإجمالي لو صادف في هذا الطرف لأنه فيه منجز شرعي أو عقلي فلا يمكن أن ينجز معلومة. نحن نقول هذا المنجز الشرعي أو العقلي يوجب مزيد حكم العقل، لأن المعلوم بالإجمال لو كان في هذا الطرف لكان متنجزان، إذ يوجب مزيد حق الطاعة للمولى لا يوجب تقليل حق الطاعة في هذا الطرف للمولى. إذن فقيام المنجز الشرعي أو العقلي في بعض أطراف العلم الإجمالي يؤكد حق الطاعة لا أنه يخفف ويقلل من حق الطاعة. فمقتضى منهجية المسألة منهج البحث الفني الأصولي هنا وعدم خلطه مع البحث الفلسفي أن يرجع إلى ملاك التنجيز والتعذير الذي هو حق الطاعة وحكم العاقل، لنرى أن ملاك التنجيز والتعذير هو حق الطاعة هل يرتفع بقيام منجز شرعي أو عقلي في هذا الطرف في بعض الأطراف أو لا، يتأكد ويزداد، لا إشكال أنه يتأكد ويزداد لا أنه يرتفع. وهذا من النكات الأساسية المنهجية في الأبحاث الأصولية والفقهية، أنه لا ينبغي التأثر في هذه الأبحاث بالقواعد الصناعية الفلسفية والمعقولة وزجها في هذه الأبحاث التي من حيث المنهج لا ترتبط بعالم التكوين بل ترتبط بمبادئ ومباني ومنهج أخرى من البحث كما أشير إليه هنا. وثانيا لو فرضنا أننا أردنا أن نطبق القاعدة العقلية أن المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل، تعاملنا مع الأحكام العقلية المستقلات العقلية نفس التعامل مع الأمور التكوينية، حينئذ مع ذلك نقول لماذا المتنجز لا يتنجز؟ أي مانع في أن يكون المقام، بعبارة أخرى ليس المقام من مصادقي أن المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل، بل المقام من مصادقي قاعدة أخرى يقبلها الفلاسفة والمعقوليون، وهو أنه يكون هنا هذا التكليف الذي يوجد في هذا الطرف الذي قام فيه علم تفصيلي وأصل المنجز، هنا يكون هذا التكليف منجزا بمنجزين من سبيل اجتماع علتين على معلول واحد، والذي يقبله العقلاء المعقوليون الفيلسوف يقبل اجتماع علتين على معلول واحد غاية الأمر، يقول هاتان العلتان يندكان هنا يصبح مجموعهما علة، لا أن كل منهما يكون علة مستقلة، يكون المجموع علة، لكن لا يرى استحالة أن تجتمع علتان على معلول واحد، يرى إمكان ذلك، ولا يقول أحدهما علة دون الآخر في مثل هذه الموارد أيضا أو في آن، فإن المنجزية في كل آن فرع وجود المنجز في ذاك العام في ذلك الآن، ففي كل آن اجتمعا معا على المعلول الواحد لا فرق منه الزمان. قرأتم في الباب العلي أن العلية ليست مربوطة بالحدوث، ليس حدوث الشيء بحاجة إلى العلة، إمكان الشيء بحاجة إلى العلة في كل آن، لا فرق بين العلة المحدثة والعلة المبقية، لا توجد علة أولي وثانية، العلة المبقية والعلة الحدوث لا يحتاج فقط إلى العلة، بقاء أيضا يحتاج إلى العلة، ففي كل زمان كل آن تجتمع فيه علتان على معلول واحد مجموعهما يكون علة، مجموعهما يكون علة، ويكون كل منهما بهذا التعبير بتعبير آخر جزء العلة، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يقولون المجموع علة، لا هذا بالخصوص علة ولا ذاك بالخصوص علة. كذلك هنا أيضا يقال أن هذا التكليف هنا حصل سببان وعلتان لتنجزه ولمثلا استحقاق العقوبة على مخالفته، أحدهما المنجز المعين التفصيلي اللي هو العلم التفصيلي هو الأصل الشرعي المعين المثبت للتكليف، والعلة الأخرى العلم الإجمالي الذي كان موجودا من الأول، فالعلم الإجمالي من الأول كان موجودا وهو علته، حينما جاءت العلة الأخرى من حين مجيء العلة الأخرى التنجز من ذلك الحين ناشئ من مجموع العلتين، فيكون من قبيل سائر موارد اجتماع علتين على معلول واحد الذي لا رجحان لأحدهما على الآخر، لماذا نرجح نقول ذاك ينجز وهذا حينئذ إذا تنجز في طول تنجيز ذاك هذا لا يمكن أن المتنجز لا يمكن أن يتنجز المماثل لا يمكن أن يقبل المماثل فالثاني لا ينجز ويعكسه، اجعلوا العلم الإجمالي هو المنجز والأصل الشرعي أو العلم التفصيلي غير صالح للتنجيز لأن المتنجز لا يتنجز، والجواب أنه لا هذا قبل ذاك يلحظ ولا ذاك قبل هذا يلحظ، كلاهما يلحظان معا كلتا العلتين حينما تتواردان على مورد واحد ومعلول واحد لا موجب لأن تكون تلحق إحداهما قبل الأخرى، فيقال حينئذ ذاك تنجز أو ثبت المعلول ووجد فيه فلا يمكن أن يوجد من جديد، بل كلاهما معا في رتبة واحدة بحسب الفرق. فيكون حينئذ مجموعهما علة لإيجاد ذلك المعلول، ولا يلزم أن يكون أن المقابل يقبل المقابل أو المماثل يقبل المماثل، لأن لزوم المماثل هذه القاعدة المماثل يقبل لا يقبل المماثل إنما يكون لو كانت العلية في أحدهما ملحوظة في رتبة سابقة على الأخرى، إذن يلزم، لكن هذا لا موجب له لأن كلتا العلتين في مرتبة واحدة، ليس أحدهما في طول الآخر. لو كانت إحداهما في طول الأخرى قد يتوهم أن هذا من مصادق المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل والمتنجز لا يتنجز، لكن كلا المسببين للتنجيز في عرض واحد ينجزان، فقبل تأثير أي منهما لا تنجز أصلا، وحين التأثير معا يؤثران في إيجاد المتنجز، لا أن أحدهما ينجز أولا ثم الثاني حينما يريد أن ينجز ينبغي أن ينجز المتنجز، فيلزم أن يكون المقابل يقبل المقابل والمماثل يقبل المماثل. إذن هذا البيان في غير محله، فيكون بحسب الحقيقة هذا البيان باطلا. هذا أيضا الجواب. فحتى لو أردنا أن ننساق مع المنهج الذي الخطأ وهو منهج قياس باب الأحكام العقلية بباب التكوينيات، أيضا هذه الكبرى ليس مصداقها هنا، وأن مصداق المقام مصداقه اجتماع علتين عرضيتين في مرتبة واحدة وسببين في عرض واحد على مسبب واحد، إذ لا طولية بين السببين من أي وجه من الوجوه. والطولية الزمانية لو فرضت أيضا ليست طولية، قرأت في الفلسفة جواب الشيخ أن الطولية الزمانية ليست هي ملاك، يعني إنما الملاك بالطولية الرتبية، العلة صحيح، وهذا باطل. الطولية الزمانية لا تكفي لهذا الشيء، وإنما لا بد من الطولية الرتبية، ولا طولية رتبية بين السببين والعلتين. وبهذا يظهر أنه على مسلك العلية لا يمكن حل هذا العلم الإجمالي حكما، كما لم يحل ينحل هذا العلم الإجمالي إلا في صورة أشرنا إليها، في أكثر الصور لم ينحل العلم الإجمالي حقيقة لا ينحل حكما أيضا، فلا بد لأصحاب مسلك العلية أن يقولوا بمنجزية العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد ووجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، وهذا كما قلنا من تبعات ذلك المسلك غير التام. ثم هنا فرق بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي.